أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على من خلق، الحمد لله ملء من خلق، الحمد لله على ما في السماوات ومن في الأرض، الحمد لله على ما أحسن كتابه، الحمد لله على ما أحسن كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازلنا مع شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا عند باب ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى أن الإسلام دين أخلاق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتم مكارم الأخلاق، وأن يعني الله سبحانه وتعالى وصف الدين بأنه خلق عظيم، قال وإنك على خلق عظيم، قال ابن عباس دين عظيم. فيعني مما تميزت به هذه الأمة الأخلاق، وما أحوجنا في هذه الأيام إلى الأخلاق. يعني كثير من الناس ممكن يهتم بالعبادة، وكثير من الناس ممكن يهتم بالعلم، وكثير من الناس ممكن يهتم بمعاني من معاني الحضارة، ولكن نغفل كثيرا عن الأخلاق. ولا يخفى أن الدين كله خلق، وأن الله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء ليعلموا الناس الأخلاق. فما أحوجنا للأخلاق وللعودة إلى الأخلاق. واليوم ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلق اليوم وخلق الحياء، يعني محتاجين فعلا سلاسل، ومحتاجين من دعاتنا ومشايخنا وعلمائنا وإخواننا إن هم يتكلموا عن أخلاق كثيرا في زمن للأسف يعني ربما تجد فيه قطيعة الرحم أمر عادي، وتجد عقوق الوالدين أمر عادي، وتجد التبذل، وتجد السخرية من الآخرين، والتجسس والتحسس، ومساحة التنابز بالألقاب والتنمر، ومساحة الشتيمة، حتى إنك يعني ربما يعني الناس ممكن ما تاخدش بالها إن هي ممكن تعدي في الشارع تلاقي واحد بيسب بدين ربنا سبحانه وتعالى ومش واخد باله. يعني عايز أقول لكم إن سب يعني أحد زعماء العالم جريمة، والناس بتفتخر بأشياء كثيرة إذا سبت فتعتبرها جريمة، والأشخاص إذا سبوا تعتبر جريمة. فكيف يسب دين الله سبحانه وتعالى؟ إن إحنا ما أحوجنا إلى العودة إلى أخلاق الإسلام. النهاردة في باب ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحياء يا جماعة خلق من الأخلاق التي ميز بها هذا الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. ومر النبي صلى الله عليه وسلم يوما على رجل يعظ أخاه في الحياء، يعني واحد قاعد مع اخوه، فبيقول له يجلس مع اخيه، فبيقول له يعني ما تبقاش حقيقي قوي كده، يعني خلي عندك شويه حياء وشويه لا، وما تبقاش ما تستحيش قوي. فالرجل يعظ اخاه، يعني بيحاول ان هو يقول لاخوه ما تبقاش ايه، ما تبقاش عندك الحياء شديد قوي كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه فان الحياء كله خير. النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال له: لا تنهوا عن كثره الحياء، فهذا الخلق خلق محمود عند الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى حي كريم ستير سبحانه وتعالى، يستحي إذا طلب العبد أو يرفع العبد يده إليه أن يردها صفرا خائبتين. إن ربنا سبحانه وتعالى يستحي من السؤال، إن أنت لما بتسأله فهو سبحانه وتعالى من كرمه، مع أنه يعلم العبد عاصي، ويعلم أن العبد يعني ممكن يكون معرض عن أوامر الله سبحانه وتعالى كثيرا، لكنه إذا طلب من الله، الله كريم يستحي أن يرد العبد صفرا وقد رفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى. هنا مسألة الحياء أمر مهم جدا، وقد أحسن الإمام الترمذي في شمائله ان هو عمل باب، ان هو عقد باب في باب ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولوا ايه الحياء؟ يقولوا هو انقباض النفس عن القبيح. يقولوا ان النفس تبقى ايه، هو في وازع داخل النفس البشريه كده، هذا الوازع عباره عن مساحه ان هو مش عايز يواجه اللي قدامه بشيء يكرهه، هو لا يحب ان هو عفيف، ولا يحب ان يواجه الاخرين بشيء يكرهونه، فيستحي ان هو يؤذيهم. فهذا الخلق اللي هو انقباض في النفس عن القبيح، هذا هو الحياء. وقال الراغب: والحياء انقباض النفس عن القبيح، وهو من خصائص الانسان، ليرتدع عن ارتكاب كل ما يشتهي، فلا يكون الانسان كالبهيمه. يقول ان البهيمه اعزكم الله، يعني حيوان، البهيمه سميت بهيمه يا جماعه لانها تبهم، يعني ما بتفهمش، والانسان يعني ايه يستطيع انه يعقل ويدرك ويفهم. فالبهيمة بتمشي في الشارع، ما بتعمل أشياء يعني إيه، ممكن تتغوط في الشارع، ممكن يعني تجامع في الشارع، بهيمة. فيكون الحياء هو خلق داخل النفس البشرية يميز إنسان من البهيمة. يقولوا عكس الحياء الصلف، في إنسان عنده حياء يعني نفسه تنقبض عن فعل القبائح، وفي نفس في انسان عنده صلف يعني عنده جفاء ما عندوش مشكله ان هو يعني تظهر عوراته امام الجميع، وما حوجنا في زمن كثرت فيه العورات، وللاسف تجد واحده يعني تخرج علينا يعني بكامل زينتها وهي تتكلم عن الاخلاق وهي يعني متبرجة متزينة للرجال تكشف عن ما حرم الله سبحانه وتعالى. وكذلك كثير من الناس تتكلم في موضوعات فيها فواحش، يعني في فواحش في النظر وفي فواحش في الموضوعات وفي فواحش في الألفاظ، تجد لفظ فاحش متفحش ويتكلم بلا حياء على الشاشات وأمام الناس، بل منهم من يقدم على إن ده كوميديا أو ده جزء من أجزاء المجتمع أو ده جزء جميل. والحقيقة إن إحنا ينبغي إن إحنا يعني نعرض عن مثل هذا ونتحلى بالحياء، سواء في موضوعاتنا سواء في ألفاظنا سواء في طريقة كلامنا سواء في مظاهرنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان حيي، صلى الله عليه وسلم قال الحليمي: حقيقة الحياء هو خوف الذنب بنسبة الشر إليه. بيقولوا إن كل إنسان عنده قدر من الحياء، لكنه هذا القدر إما إن هو يغذيه وينميه ويكتسب ما به يصبح أكثر حياء، وإما إن هو يعني يميته داخل قلبه. يعني في ناس عندها جزء من الحياء وجزء من الصلف، الناس إنسان أمشاج يعني أخلاط، فأحيانا ممكن إنسان يكون عنده جزء حياء جبل عليه وجزء صلف جبل عليه، لكنه يستطيع ان هو ينميه. يقولوا هل الحياء ده خلق جبلي ولا خلق مكتسب؟ يقولوا في جزء جبلي وفي جزء مكتسب. في ناس ولدت في اماكن وتربت وترعرعت في اماكن نما فيها الحياء، وفي ناس تعودت انها تبقى عندها مساحة من مساحات التكشف. فهنا الانسان عليه ان يطهر نفسه ويزكيها بالوحي وبالشرع. قال القرطبي: الحياء انقباض يجده الإنسان من نفسه يحمله على الامتناع من ملابسة ما يعاب عليه ويستقبح منه. يقول إنه إنسان يستحي إنه يعمل حاجة الناس تقول عليه إيه، هو نفسه يقول على نفسه إيه. ونقيضه الصلف، وهو التصلف في الأمور وعدم المبالاة بما يستقبح ويعاب عليه منها. يقول يعني في واحد بالنسبة له عارفين قالع مش فارق معاه أي حاجة، هو بالنسبة له يعني ما عندوش اي حاجه يستشعر ان هو في مساحه مساحات القبح عنده، رجل فيه فجور او امراه فيها فجور. وللاسف يعني انه هذا ينبغي ان يعني يدافع. وهذا الحياء يعني وان كان الصلف منتشر في كثير من المجتمعات، لكنه ينبغي علينا ان نتعلم الحياء وان نعلم ابناءنا الحياء. ولا يخفى ان جزء من هذا الحياء جبلي. احيانا ممكن تجد ابنك واحد فيهم جريء وواحد عنده مساحه من مساحات الايه عدم الاقدام، ممكن تجد واحد كريم وواحد تاني عنده مساحه من عدم الايه عدم الانفاق. وكذلك الناس، في واحد تجد عنده حياء خلقه الله سبحانه وتعالى عليه وهو ينميه، وممكن تجد واحد العكس. ولا يخفى انه مجتمعنا وتصورنا الاسلامي والشرعي لحياتنا مختلف عن تصور الغرب. يعني ممكن مثلا في العالم الغربي ممكن تجد ناس عندها صرف وما عندهاش مشكله خالص في قله الحياء، بل هم يتباهون بذلك، بل ان هم عندهم طرائق لنزع الحياء، نزع الحياء تدريجيا ونزع الحياء يعني بالطريقه الواضحه المباشره. وهذا يعني واضح في الافلام وفي المسلسلات وفي الكتابات وفي الروايات وفي الادبيات وفي كل شيء، في السياسات وفي القوانين، ان هو حتى في طرق العلاج ان هو عنده مساحه من مساحات ان هو يعني في جرأة شديده على مساحه الحياء ومساحه الخصوصيه عند الناس. حتى انهم يعني فكرة إن الإنسان يكون عنده انقباض داخل النفس إنه حاجة تمنعه من شيء يكون قبيح، أو إنه حاجة تمنعه من إن هو يتكلم مثلا بأسرار، يقول لك لا إحنا ليه يبقى في أسرار أصلا، إحنا محتاجين نقول كل حاجة أمام كل الناس. ثم إن أهل الكثير من النوعين على مراتب. بيقول إنه الناس فيها جبلة كلا، يعني جبلة صلف وجبلة إيه وجبلة حياء، والصلف والحياء منهم جبلي ومنهم مكتسب، والناس منقسمون في القدر الحاصل منهما. في واحد من الناس من جبل على كثير من الحياء، ومنهم من جبل على قليل من الحياء، ومن الناس من جبل على كثير من السلف، ومنهم من جبل على قليل منه. وقد أفلح من تزكى، قد أفلح من زكاها. كل ما الإنسان يستطيع أن هو يزكي نفسه، وكل ما الإنسان يستطيع أن هو يتخلق بأخلاق القرآن، كل ما يتقي عند الله سبحانه وتعالى. أحسن الترمذي إذ عقد باب للحياء وحياء النبي صلى الله عليه وسلم، أن الحياء كله خير، بداية الحياء وكمال الحياء وحسن الحياء وعتدال الحياء، كل هذا فيه خير. الأثر الأول: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت عبد الله بن أبي عتبة يحدث عن أبي سعيد الخدري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كري شيء عرف في وجهه. حديث في البخاري وفي مسلم، حديث في صحيحين، وهنا عند شمائل في عند الترمذي في شمائله، يعني حديث صحيح ان النبي عليه السلام كان اشد حياء من العذراء في خدرها. يعني ايه العذراء في خدرها؟ يقولوا العذراء المرأة، العذراء المرأة البكر والتي لم تنتزع عذرتها، والخدر العذرة ديت هي جلدة البكارة اللي هو غشاء البكارة. فبيقولوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد الحياء، والمرأة في خدرها، يعني في قيل في موضعها في هودجها، أو قيل في بيتها التي تستتر منه. إن المرأة البكر غير المرأة الثيب، المرأة الثيب التي تزوجت ويعني وخاضت مساحة من مساحات العلاقة مع الرجل، مختلفة عن البنت الشابة بيكون لها حياء مختلف، حياء الأبكار. فهنا أبو سعيد بيصف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. يعني نوع سلام حيي، حياؤه ظاهر واضح جلي، حتى أكثر من حياء النساء، حتى أكثر من حياء النساء الأبكار اللي هم البنات التي لم تتزوج. وقال القرطبي: العذراء البكر التي لم تنتزع عذرتها، والخدر أصله الهودج، وهو كناية عن بيتها التي هي ملازمة له إلى أن تخرج إلى بيت زوجها. طبعا هنا وصف النبي صلى الله عليه وسلم ان هو شديد الحياء، هيكون وصف حياء في ايه بقى؟ هل وصف حياء في ثيابه، في الفاظه، في معاملاته، في اخلاقه وردود افعاله؟ يعني ابو سعيد الخدري لما يصف حياء النبي صلى الله عليه وسلم، يا ترى هو بيصف ايه في النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يا ترى بيصف مثلا شكل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هو هنا بيصف اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان الفاظه الفاظ مؤدبه، إلا إذا انتهكت بحاجة من الله سبحانه وتعالى، وإذا كان انتقاما، وإذا كان أمر شرعي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصرح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل بقوة. لكن في كل أمور النبي صلى الله عليه وسلم الحياتية، وفي كل أمور النبي صلى الله عليه وسلم الأخلاقية في تعامله مع خاصة نفسه وفي خاصة حقه، فكان صلى الله عليه وسلم من أشد الناس حياء. أما إذا انتهكت محارم الله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في غاية الشجاعة والقوة والتصريح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا غضب لا يقوم لغضبه أحد، وكان لا يغضب إلا لله صلى الله عليه وسلم. هنا في فتح الباري يقول: في خدرها، يعني في سترها. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أشد حياء من العذراء في خدرها، ده احنا نستفيد منه ايه؟ يعني ما الذي نستفيده من هذا الحديث؟ ان احنا يا جماعه محتاجين ان احنا نعود باخلاقنا للحياه، محتاجين نحسن الفاظنا. يعني للاسف احنا ممكن نقعد في جلسات، انت لو اضطررت يعني انك انت تجلس في مجلس يكون في مثلا ناس بتتكلم حواليك، او بنات بتتكلم حواليك، او اولاد بيتكلموا حواليك، فعلا انت ممكن يعني ممكن تعرق وتخجل من الالفاظ التي تقال، والناس بتقولها عادي على الملأ. احنا محتاجين نحسن الفاظنا، محتاجين نحسن نظرتنا، ان احنا لا ننظر الى ايه يعني الى ما يستحيا منه، محتاجين نحسن ثيابنا، ان احنا محتاجين نتحلى، نسائنا محتاجين نعلم بناتنا كيف يتحلون بالحجاب. ويشوفوا ربنا سبحانه وتعالى ما مدح زوجة موسى عليه السلام، قال: جاءت احداهما تمشي على استحياء. يعني عارفين يعني ايه واحد، يعني الله سبحانه وتعالى يصف ماشيه بالاستحياء، يعني واحده ماشيه مكسوفه. المرأة مع انها خارجة تشتغل، مع انها ابوها شيخ كبير وما عندهمش حد يصرف عليهم، واضطرت انها تنزل تعمل وتشتغل عشان تأتي تتعرض لأسباب الرزق، وسيدنا موسى تعرف عليها في اهل مدين، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا مشية المرأة على استحياء في حين خلطتها بالرجال. يعني المرأة لما اختلطت بالرجال مضطرة، المرأة كانت تمشي على استحياء. ان احنا النهارده محتاجين، ما احوجنا الى ان احنا يبقى عندنا حياء في الفاظنا، في ثيابنا، في مشيتنا، في كلامنا. انه للاسف يعني انه هذا خلق، يعني عايز اقول ان هو يعني ضعف في كثير من البلاد، وما أحوجنا إليه. قال النووي: وكان إذا كري شيء عرف في وجهه، في رواية مسلم: عرفناه في وجهه. قال معناه أنه لا يتكلم به لحيائه صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يكره شيء، ولكنه صلى الله عليه وسلم لا يصرح حياء حتى لا يؤذي ولا يقبح هذا الذي ارتكب هذا الشيء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان حد يحب يعرف هو النبي صلى الله عليه وسلم بيحب شيء ولا يكرهه، كان يعرف في وجهه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ما كانش بيقول، ما كانش يصرح بهذا حياء من أن يؤذي أحد صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا في هذا أن هذا كان في غير محارم الله سبحانه وتعالى، فيتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وشه يتعرف فيه، وده يدل على صفاء النبي صلى الله عليه وسلم، فيفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كراهة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا. وفي هذا فضيلة الحياء، وهو من شعب الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى على الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. عارفين يعني يا جماعة الحياء شعبة من شعب الإيمان؟ يعني لما في واحد لما بيصلي فهو كده مؤمن بربنا، دليله إيماني بالله سبحانه وتعالى أنه يسجد لله. في واحد لما بيزكي هذا فعل بالمال، فهو كده دليله إيمانه بالله أنه يتصدق، والصدقة دليل صدقه على أنه يؤمن بالله سبحانه وتعالى. فهنا الحياء الشعور داخل النفس البشرية، الإنسان يستحي من الباطل، يستحي إن هو يفعل القبيح، يستحي إن هو حاسس إن هو عنده مشكلة من مشكلات إن هو يواجه الناس بالقبيح، وإن هو يواجه نفسه بالقبيح، وإن هو عنده حياء داخله. كلما زاد الإيمان زاد الحياء. قال في فتح الباري: فيه إشارة إلى تصحيح ما تقدم من أنه لم يكن يواجه أحد بما يكرهه، بل يتغير وجهه، فيفهم أصحابه النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أشد الناس حياء، حتى كان أشد حياء من عزيراء في خديها. وكان هذا يتعلق بالحدود النفسية، أما ما يتعلق بالحدود الدينية كانتهاك حرمات الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقوم لغضبه أحد. وهنا نقطة مهمة يا جماعة، إن إحنا محتاجين نعود مرة أخرى إلى أخلاق الإسلام، محتاجين نرجع مرة أخرى إلى أخلاق الإسلام، محتاجين نعلم بناتنا. يعني لو أنت أم وعايزة تربي بنتك على الدين، كثير من الناس يسأل: هو أنا عايزة منهج أربي بنتي عليه، أربي بنتي على إيه؟ محتاجين نتربى على أخلاق الإسلام، وعلى عقائد الإسلام، وعلى عبادات الإسلام، وعلى تصورات الإسلام عن الحياة. محتاجين نرجع إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، محتاجين نعتصم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى. طيب هقول لك، يعني ربي بنتك على الصدق، وربي بنتك على الحياء، ربي بنتك على مسألة إنها تنقاد لأمر الله سبحانه وتعالى. محتاجين نربي بناتنا وزوجاتنا وإخواتنا وأهلنا وأولادنا على الحياء. ربي أولادكم، إن ابنك يطلع يستحي إنه يرتكب القبيح. مش واحد تلاقيه مثلا بيتخانق مع صاحبه ومقلع في الشارع، واحدة تلاقيها قلعة في الشارع، مش فاهم هو يعني أين الحياء، يعني أين الخلق وأين الحياء. الأثر الذي يليه: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا وقيع، حدثنا وقيع، حدثنا سفيان عن منصور، عن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي، عن مولى لعائشة قال: قالت عائشة: ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالت: ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. الحديث ده، الأثر ده ضعيف، كل أسانيد هذا الإيه هذا الأثر وما في معناه ضعيفة. لأن أم من عائشة كانت يعني كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد، فهنا هذا الأثر مردود بهذا الايه بهذا الأثر، إن المرأة لا تنظر إلى فرج زوجها، وأن الرجل لا ينظر إلى فرج زوجته. الترمذي وإن كان أورد هذا وهو أثر ضعيف، لكن يعني بما إنه أورده فدعونا نتكلم في هذا الأمر في بعض الوقت. يعني إنه الحياء ليس معناه أن الإنسان لا يستمتع بما أحل الله سبحانه وتعالى، ومما أحل الله سبحانه وتعالى للرجل أن يستمتع بزوجته، والمرأة أن تستمتع بزوجها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل هو وزوجته في إناء واحد. وربنا سبحانه وتعالى لما ذكر مساحة العفة وقال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فذكر الله سبحانه وتعالى أن الرجل ليس حراما عليه أن ينظر إلى المرأة، وأن المرأة ليس حراما عليها أن تنظر إلى الرجل. وكل الآثار التي ذكرت في غير هذا المعنى، أو في معنى أن الرجل لا ينظر إلى امرأته، فيها مساحة من مساحات الضعف، من ناحية الإيه من ناحية السند، وكذلك من ناحية المعنى. أنه كان كما ذكر غير واحد وذكر فتح الباري في شرح البخاري، كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد من قدح يقال له الفرق، إن أم عائشة كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد، ولا يخفى أن هذا يلزمه أنها تنظر إليه وينظر إليها. ولهذا يعني الفقهاء يعني جمهور الفقهاء على أن للرجل أن ينظر إلى فرج امرأته، وأن المرأة لها أن تنظر إلى فرج زوجها. طيب ليه هو الإمام الترمذي يعني ذكر هذا الأثر أو أورد هذا الأثر؟ هو يذكر معنى الحياء وكيف أن العورات لها قيمة في الشرع. نحن يا جماعة أمرنا بستر العورات، وأمرنا العورات هنا عورات بدنية وعورات نفسية، يعني احنا أمرنا إن أنت إذا اطلعت على عورة من العورات أن تسترها، وإنك أنت تستر عورتك عن الناس، وإن كل إنسان يعني لا يظهر عورته أمام الناس ولا يظهر عورات الناس، وهذا من الأمور الشرعية ومن الأخلاق التي هي من لوازم الحياء. الإنسان إذا عنده حياء لا يخلع ثيابه أمام الناس، ولا تخلع المرأة ثيابها أمام الناس. وطبعا على عكس المجتمع الغربي تماما، انت ممكن تجد الناس حمام في الشارع مختلط، وممكن تجد الناس يعني لا، ربما في بعض المجتمعات لا تستحي انها تخلع ثيابها امام بعضها البعض، لكن في مجتمع المسلمين نحن امرنا ان نستر عوراتنا امام الناس، حتى في يعني في اوقات الاستحمام، في اوقات السباحه، في حمامات السباحه، في المصايف، ان احنا امرنا ان احنا نستر العورات، وعوره الرجل من السره الى الركبه، وعوره المراه جسد المراه، ان المراه لا تنزل يعني عاريه امام الرجال، والرجل لا ينزل عاري امام النساء. فهنا ام عائشه او الترمذي هو بيذكر اثر أن أم عائشة لم تنظر إلى فرج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وإن كان فيه ضعف وهو خطأ في المعنى، لكنه أثر يدل على كيف كان الحياء عند هؤلاء، كيف كان الحياء عند حتى نقلت السنة، وكيف كانوا ينظرون إلى الأمر. وأنا أنقل لكم كلام الفقهاء يعني للاستئناس، أن اتفق الفقهاء على أنه يباح لكل من الزوجين النظر إلى جميع بدن صاحبه، هنا صاحبه يعني الزوجة تنظر إلى بدن زوجها، أو الزوج ينظر إلى بدن امرأته بدون كراهة، سوى الفرج والدبر فيه بعض الخلاف، إن بعض الخلاف الحنفية والحنابلة أجازوا النظر إلى الكل بما فيهم الفرج والدبر، الشافعية قيدوه بقيد، المالكية قيدوه بقيد آخر، قالوا الفرج دون الدبر. فهنا استدلالتهم في هذا الأمر مبنية على أصول شرعية، لكنه الجمهور على أنه يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة، إلى زوجته، وأن يستمتع بها، وربنا سبحانه وتعالى جعل هذا من الاستمتاع الحلال، وكذلك المرأة يجوز لها أن تنظر إلى زوجها وإلى بدنه لتستمتع به، وهذا من الاستمتاع الحلال. وفيما سوى ذلك ينبغي أن تستتر المرأة عن باقي الناس، ويستتر الرجل عن باقي الناس، ولا يخفى أنه إحنا أمرنا بغض الأبصار، والرجل يغض بصره عن الحرام، والمرأة تغض بصرها عن الحرام، والأمر بغض البصر أمر متفاوت، ولذلك ختمت الآيات آيات غض البصر بتوب إلى الله جميعا إنا لعلكم تفلحون، وكأنها رسالة من الله سبحانه وتعالى أننا إذا أمرنا بالحياء وأمرنا بغض البصر فإننا أبدا لا نستطيع أن نكون على نفس الطريقة ونفس الكيفية في كل وقت، فعلينا بالتوبة فيما لم نستطع فيه أن يعني نمتثل في أوامر الشرع. لذلك يعني ما أجمل الحياء، وما أعظم أن نتحلى بالحياء، ما أعظم أن نتنادى بالحياء، عارفين وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، نحتاج أن نتواصى ونوصي أبناءنا ونوصي أنفسنا ونوصي زوجاتنا بالحياء، ونجتهد غاية الاجتهاد في تعليم الحياء في الكلام. أحيانا ممكن تجد يعني للأسف يعني تجد امرأة تخرج على الشاشة من شاشات وهي تتكلم في موضوع في غاية الدقة وفي غاية يعني الخصوصية، وأحيانا في غاية الفحش، وتستعمل ألفاظ فاحشة وتستعمل معاني فاحشة، فتقول أين حياء، أين الحياء؟ وكذلك رجل، وأحيانا يقدم هذا على أنه مساحة مساحات التسلية، وأحيانا مساحة مساحات الضحك، أحيانا تجد ألفاظ فيها إيحاءات خادشة وفاحشة، فالله يبغض الفاحش المتفحش، الله سبحانه وتعالى لا يحب هذا الفحش، الله ينهى عن الفحشاء والمنكر، وقد نهينا عن التفحش، ونهينا عن ذكر الألفاظ الصريحة التي تظهر العورات، ونتكلم في العورة، بل أمرنا بغض البصر، وألا إذا نظرنا إلى عورة، أو إذا نظرنا في معرض النظر ووجدنا عورة أو وجدنا شيء مكشوف، علينا أن نستره وعلينا أن نغض البصر عنه، بل أمرنا بالاستئذان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الاستئذان من النظر. يعني أنت لما تروح تخبط على بيت واحد، جارك، صاحبك، خالك، ابن عمك، أخوك، وبتخبط على الباب، أنت بتقف وظهرك للباب حتى لا، يعني لا ينكشف عورات أهل البيت، إنه بناته قاعدين، مراته قاعدة، يعني يلبسون ثياب البيت، هم مش في البيت هيبقوا لابسين غاية يعني كامل حجابهم يعني. فانت علينا ان نتحلى بالحياء، وكذلك المرأة اذا بتفتح الباب لغريب عليها ان تتحلى بالحياء. نحتاج ان نعيد النظر مرة اخرى في هذا الباب، وان نكثر من ذكر الحياء. يعني انتهى الوقت سريعا، نقف عند هذا الحد، ونكون في المرة القادمة ان شاء الله. اقول قولي هذا، واستغفر الله لكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.